أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كل عام عندما يكون الحجاج يستعدون ليوم التروية ويوم عرفة، يلتقي المسلمون جميعا مع ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. كأن هذا الاقتران بين انطلاقة رحلة حجة الإسلام وبين ذكرى شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه إشارة إلى الترابط بين استمرار الإسلام والتوحيد وبين ما وفق الله تعالى له شبيه رسول الله بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الباقر سلام الله عليه. الحديث عن الإمام الباقر حديث عن أحد أبرز الأئمة الأحد عشر من أولاد أمير المؤمنين، حديث عن سر إلهي خاص لا يمكن ادعاء معرفته، فضلا عن حق المعرفة. ينبغي أن يمضي الموحد عمره في رحلة التعرف على المعصومين الأربعة عشر وفي طليعة الأحد عشر من أولاد أمير المؤمنين الإمام الباقر عليه السلام. لأجل هذه الخصوصية في الإمام الباقر نجد أن عبد الله المسدد أبا مصطفى سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: نفتخر في وصيته، نفتخر بأن من أئمتنا الإمام الباقر الذي لا يعرف كنهه إلا الله عز وجل ورسوله وأهل البيت أو ما يشبه هذا المضمون. كل من المعصومين الأربعة عشر سر من أسرار الله تعالى، وأسرار الثلاثة عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمدية. فالسر الإلهي الأكبر هو سر سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والأسرار الثلاثة عشر محمدية، هي تجليات الحقيقة المحمدية. ومن بين الثلاثة عشر هناك خصوصية لأمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما، وخصوصية لأهل الكساء ويلحق بهم كما في بعض الروايات بأهل الكساء الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، كلهم محمد وكلهم عظماء بمحمديتهم بعبوديتهم لله تعالى، إلا أن هناك خصوصية للإمام الباقر عليه السلام ينبغي أن يمضي الموحد عمره وهو يحاول الاقتراب من هذه القمة المحمدية العظيمة، قمة الإمام الباقر باقر علوم النبيين مجدد البعثة النبوية الذي وفقه الله تعالى لتأسيس استمرار الإسلام والتوحيد وعلوم القرآن من خلال ابنه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام الباقر معلم البشرية كما كتب أحد العلماء السنة، وهو يعتبر أننا إذا لم نغرق في التفاصيل ونظرنا في كليات مسار البشرية نجد أن الإمام الباقر عليه السلام هو في عصره معلم البشرية بأجيالها إلى يوم القيامة، فليدرك القلب على أعتاب أي عظيم من العظماء المحمديين والإلهيين يقف عندما نكون على أبواب يوم التروية أو عندما نعيش أي مناسبة مرتبطة بالإمام الباقر سلام الله عليه. ولد الإمام الباقر عليه السلام قبل كربلاء، قبل شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه بسنوات. الروايات مختلفة، إما 4 سنوات قبل عاشوراء فيكون سنة 56 هجري، أو 3 سنوات يعني سنة 57، وربما نجد أن هذه الرواية هي الأكثر انتشارا في المصادر، أن ولادة الإمام الباقر عليه السلام سنة 57 هجري يعني قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام ب3 سنوات. وروي أيضا أن ولادته عليه السلام كانت سنة 58 هجري، وهناك روايات أخرى، لكن الأشهر من بين هذه الروايات أنه سلام الله عليه ولد سنة 57 هجري. وأيضا في بعض الروايات تأكيد على وجوده سلام الله عليه في كربلاء، ومعنى هذا أنه كان في 3 من عمره، وبعضهم يذكر أنه كان في 4 من عمره، والبعض يشكك في أصل وجود الإمام الباقر عليه السلام في كربلاء، لكن يبدو من مراجعة المصادر ما ذكره كبار علمائنا أن أمر وجود الإمام الباقر سلام الله عليه في كربلاء ومعنى ذلك وجوده في الأسر وفي موكب السبايا، الموكب الذي عرف باسم السبايا موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجيء إلى الشام، يبدو أنه أمر ينبغي أن نعتبره مسلما مفروغا منه، خصوصا وأن الروايات في هذا المجال متوفرة، منها ما أورده الطبري الشيعي في كتاب دلائل الإمامة برواية مسندة عن مولد الإمام سلام الله عليه، ونجد في مصادر مهمة كأمالي الشيخ الصدوق أو بعض كتب الشيخ المفيد الإرشاد وغير الإرشاد في المقنعة، الشيخ المفيد تحدث أيضا عن ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، الراجح أن ولادته كانت سنة 57، ومعنى هذا أنه كان في كربلاء. أحد فقهائنا الشيخ جعفر كشف الغطاء يقول في موسوعته الفقهية كشف الغطاء: ولد بالمدينة يوم الاثنين 3 صفر سنة 57، واصطفاه الله بها إليه، يعني بالمدينة يوم الاثنين 7 ذي الحجة سنة 14 و114، فيكون عمره سلام الله عليه 57 سنة. وروي سنة 16، يعني الشهادة سنة 116، بيكون عمره 59 سنة. أحد علمائنا في كتاب عيون المعجزات، كتاب عيون المعجزات كتاب صغير لكنه من مصادر بحار الأنوار وهو قيم، يقول: وكان مولد أبي جعفر عليه السلام قبل أن يقبض الحسين عليه السلام بسنتين وأشهر، يعني سنة 58، وكان مولده ومنشأه مثل مواليد آبائه، وكان ممن حضر الطف مع الحسين. إذن الإمام الباقر سلام الله عليه كان في كربلاء، وبناء على الرواية يعني ابن سنتين، لكن الرواية واضح منها أنه قبل شهادة الإمام الحسين بسنتين وأشهر، يعني بصير سنة 57 مش 58. فإذا نرجع لترجيح رواية 57. أيضا في كتاب حول سيرة المعصومين للشيخ الطوق يقول: الإجماع حاصل على أن عام مولده 57 من الهجرة، يعني الإمام الباقر ولد سنة 57 هجري. أما يوم مولده في اختلاف، لكن عرفت أن الروايات المعتضدة بالشهرة الأكيدة دلت على أن مولد الإمام الباقر أول يوم من رجب، ولم يقم دليل على غيره، والأشهر الأظهر أنه يوم الجمعة. إذن ولادته بتكون سنة 57 اليوم الأول من رجب. هذا بالنسبة لولادة الإمام الباقر سلام الله عليه. وأما الشهادة، فضح من النصوص السابقة أنه الشهادة في إلها تاريخين مذكورين 114 و116. إذا كان 114 والولادة 57 بيكون عمره سلام الله عليه 57، إذا كانت الشهادة 116 بيكون عمره 59 سنة. منقول عن الكليني في الكافي: قبض عليه السلام سنة 14 و100 وله 57 سنة، ودفن بالبقيع بالمدينة في القبر الذي دفن فيه أبوه علي بن الحسين عليه السلام، وأمه أم عبد الله بنت الحسن، اسمها أم عبد الله، يعني كانوا الأئمة يسموا أحيانا بالكنية، من قبيل مثلا أم المؤمنين أم سلمة، هي اسمها أم سلمة، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن أم الإمام الباقر عليه السلام، الآن سيأتي بعض التعريف بها، بنت الإمام من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. وروى الكليني أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: قبض محمد بن علي الباقر عليه السلام وهو ابن 57 سنة في عام 14 و100، عاش بعد علي بن الحسين عليهما السلام 19 سنة و2 شهر. الرواية مسند وأوردها الكافي. وأما والدة الإمام الباقر عليه السلام، ينبغي أن نقوم بواجبنا دائما تجاه أمهات المعصومين، لهن حقا على جميع الموحدين باعتبار أن الأدلاء إلى الله عز وجل أبناؤهن. وبالنسبة لأم مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء، حجة على الخلق وحجة على الأئمة، ولأمها أم المؤمنين خديجة حق كبير علينا لوفائها وإخلاصها وتضحيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونها أم أبيها. من الأمور التي ينبغي أن نستفيدها في التعرف على أمهات المعصومين عبادتهن، سيرتهن، لنستلهم منها الدروس والعبر. الشيخ جعفر كشف الغطاء يقول: أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي عليهما السلام، فهو علوي بين علويين. يعني الإمام الباقر ملتقى النورين الحسن والحسين، هو من نسل الإمام الحسين، ويعني الإمام السجاد سلام الله عليه تزوج بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر، فولد الإمام الباقر كملتقى بين الحسن والحسين عليهم جميعا سلام الله. في كتاب ابن شهرشوب المناقب، مناقب آل أبي طالب، إن الباقر عليه السلام هاشمي من هاشميين، علوي من علويين، فاطمي من فاطميين، لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. إذا أردنا أن نتعرف على بعض خصوصيات أم الإمام الباقر سلام الله عليه، أمر الأول الذي أذكره أن علماءنا يبحثون في الكتب الفقهية حول جواز شراء القرآن الكريم، يعني هل يجوز أن نشتري القرآن أم أن القرآن ينبغي أن نستوهبه ولا نشتريه، كما يبحث الفقهاء حول مسألة الاستئجار لكتابة القرآن الكريم، هل يجوز أن نستأجر شخصا لكتابة القرآن، ولا القرآن لازم يكون أنزه وأقدس وأعظم من هذا أنه يكتبه الشخص ويعطيه مثلا هدية. عندما يبحث الفقهاء هذه المسألة عادة يذكرون مثالا حول جواز الاستئجار لكتابة القرآن الكريم، يقولون إن أم الإمام الباقر عليه السلام أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا، فاشترت هي أوراقا وجاءت بشخص، قيل لها عن شخص، فطلبت منه أن يكتب لها المصحف على هذه الأوراق من دون شرط، ثم بعد أن كتب أعطته 50 دينارا. إذن يجوز الاستئجار لكن هنا بدون شرط. طبعا هذه المسألة تدل على عناية خاصة بالقرآن الكريم، خصوصا في الوقت الذي لم يكن الوصول إلى نسخة من القرآن الكريم متاحا ولو بربع ما هو متاح الآن. أن المؤمن سواء كان رجلا أو امرأة ينبغي أن تكون علاقته بالقرآن الكريم علاقة مركزية. أصل وجود القرآن في بيوتنا وعدم الاهتمام فيه هو نوع من هجر القرآن. فإذا أردنا أن نقف عن درس حقيقي من هذه الخصوصية، علينا أن نتأمل في علاقتنا بكتاب الله تعالى وكثرة القراءة. الإنسان الذي يثقف على العلاقة الدائمة بكتاب الله دائما 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 عم يقرأ قرآن، بالتالي ما هي الأنوار التي ستصوغ قلبه وعقله وأحاسيسه ومشاعره وتؤثر على كل مشاكله؟ يعني تسهم في حل مشاكله، لأن هذا الإنسان سيصبح قرآنيا من كثرة العلاقة بالقرآن الكريم. ينبغي أن نتنبه للأضرار الخطيرة التي تنتج عن ضعف علاقتنا بالقرآن الكريم. أيضا من جملة ما روي عنها حول خصوصيات أم الإمام الباقر سلام الله عليه، يظهر من بعض النصوص أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان يعبر عنها بأنها صديقة، يعني هي إذن من كبار العابدات، وفي سيرتها ما يدل على مرتبة عالية من اليقين، وأنها صديقة من درجة الأولى. المروي في هذا المجال عن الإمام الباقر نفسه سلام الله عليه، خلاصة الرواية أن أمه أم الإمام الباقر كانت جالسة بالقرب من جدار، فكاد الجدار أن يقع وسمع صوت، كيف لما بيتصدع جدار ويصير في صوت وهدى، يعني مثل الرعد الصغير، فأشارت بيدها إلى الجدار قالت: لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط. فبقي معلقا في الجو حتى جازته، حتى مرت. مين هذه أم الإمام الباقر سلام الله عليه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية هكذا، أوردها الكليني في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت أمي قاعدة عند جدار فتصدع الجدار، وسمعنا هدة شديدة، فقالت بيدها، يعني قالت بيدها أن مثلا أشارت للجدار: لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط. شو اليقين وشو سبب المعرفة بأنه الله عز وجل لم يأذن له السقوط؟ كأنه مثلا إذا سقط هي ستموت، وهي تعلم أن عمرها لا ينتهي الآن. لا وحق المصطفى، عم تحلف برسول الله، ما أذن الله لك في السقوط. فبقي معلقا في الجو حتى جازته، فتصدق عنها أبي بمئة دينار. طبعا هالرواية بتدل على أهمية الصدقة بعد النجاة من خطر معين. وهون خلينا نتعقل ونهتم بالصدقة بما يتناسب مع خصوصياتها. رب إنسان يبخل في الصدقة فيدفع للمستشفيات مبالغ طائلة كان يكفيه بعضها ليحصل على السلامة ولا يدفع هذه الأموال كلها. ضروري أن نتنبه إلى أن تكون لكل شهر صدقة. أول ما نفتح حساب، كل واحد منا يفتح حساب صدقة مدى العمر، ودائما كل ما صار عنده مبلغ بيزيدوا لها الصدقة اللي هي مدى العمر، عنه عن أولاده، الأشخاص اللي بده يتصدق عنهم، ممكن يسمي أشخاص، ممكن بعض الأشخاص مثلا يقول: وجميع المجاهدين في كل مكان، أو جميع المؤمنين في شرق الأرض وغربها لسلامتهم كذا. هذه غير الصدقة الخاصة، لازم تكون بنية الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف. ثم ينتبه الشخص منا إلى الصدقة الشهرية، الصدقة السنوية بالإضافة لمدى الحياة، والمتفرقات الصدقة الشهرية والصدقة السنوية، وكلهم يرجعهم لحساب واحد هو الصدقة مدى الحياة، نصفين، نصفا عن الليل ونصفا عن النهار. لأنه إذا ما انتبهنا وقلنا نصف عن الليل، قد تواجه مشكلة الإنسان ولا تكون هناك صدقة ترد هذه المشكلة عنه. لذلك لأنه عادة عندما نقول صدقة ينصرف الأمر إلى اليوم الذي نحن فيه ولا ينصرف إلى الليل. بدنا نأكد لأن القرآن الكريم قسم الصدقة أربع أقسام سرا وعلانية بالليل والنهار، وبدنا نحرص أحيانا على صدقة السر لأنها تطفئ غضب الرب. فإذا واجهت الإنسان مشكلة ونجا منها فليتصدق كما تصدق الإمام السجاد سلام الله عليه لسلامة هذه الصديقة العظيمة أم الإمام الباقر سلام الله عليه بمئة دينار بعد أن تجاوزت الجدار الذي كاد أن يسقط. الإمام الصادق عليه السلام يروى عنه أيضا، هذه الرواية موجودة في الكافي، كانت يقول عن أم أبيه عن جدته أم الإمام الباقر سلام الله عليهم جميعا، كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن عليه السلام امرأة مثلها، لم يدرك في آل الحسن عليه السلام امرأة مثلها. من وصايا الإمام الباقر عليه السلام، السؤال لقلبي وقلبك الجميع، إذا عرفنا أن المعصومين عظماء وعرفنا شيئا من عظمة نعمة الله عز وجل علينا أنه عرفنا خير خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم البيت عليهم السلام، فما هو الواجب الذي يستحق أن يكون أولوية مطلقة في حياتنا؟ كيف بدنا نتعامل مع المعصومين الـ14؟ أولا يجب أن نعمق معرفتنا بهم وننطلق من أنهم كانوا أنوارا محدقة بالعرش قبل أن يخلق الله عز وجل النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وأنهم خير خلق الله، وأنه لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله وأهل البيت عليهم السلام، وأن رسول الله الشاهد على النبيين وأهل البيت معه في كل خصوصية محمدية ما عدا النبوة، يشتركون معه صلى الله عليه وآله وسلم ببركته الإلهية المحمدية في كل شيء ما عدا النبوة، وهو سيد الأولين والآخرين، لكن ما ثبت له غير النبوة ثبت له. طبعا الأفضلية على سائر الخلق ترتبط بالنبوة. بعد تعميق المعرفة بالمعصومين، ما هو الأمر الأساسي الذي يجب أن نركز عليه ونهتم به؟ جواب: الأخلاق. الأخلاق تعني التدين الصحيح الصادق، الأخلاق تعني العقل، لأنه خروج الإنسان عن الخلق السليم يعني اتباع الهوى، يعني إما أن يتبع الإنسان عقله أو أن يتبع غرائزه وأهواءه ومشتهياته. اتباع العقل هو التدين، اتباع الهوى عبادة الهوى، اتباع العقل هو التوحيد، اتباع الأهواء والشهوات والغرائز هو الحيوانية. فالتدين الحقيقي ما هو لكي نفهمه؟ هو الإنسانية، الإنسانية يعني يكون الشخص إنسانا بمقدار ما يكون عنده دين، بمقدار التقوى تكون الإنسانية. التقوى والدين أخلاق، الإنسانية أخلاق، ثمرة الأخلاق هي الإنسانية. ومقدار ما يبتعد الإنسان عن الأخلاق الفاضلة يبتعد عن الإنسانية، يعني يبتعد عن العقل، يبتعد عن الدين، في القرآن الكريم سورة ينبغي أن نتنبه لعظمتها، سورة الإنسان. الإنسان من هو؟ محمد وآل محمد صلوا عليه وآله.
صلي على محمد وآل محمد وأشهد.
والناس كل منا مشروع إنسان، مشروع يمكنه أن يكون إنسانا ويمكنه أن يصبح أسوأ من الحيوان بنص القرآن الكريم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. رحلة التدين إذن رحلة الإنسانية. ونقطع السطر، يعني ما نفصل نحن بين الإنسانية والتدين، ونقول فلان مثلا إنساني بس مش متدين، لا، هذا متدين بمقدار الإنسانية الموجودة فيه، وأنا اللي عامل حالي متدين وما عندي هالإنسانية أدعى التدين ولست متدين. يستحيل الفصل بين التدين والإنسانية، وللأسف الفصل كبير، صار واضح أنه ممكن واحد يكون متدين بس أنه هو لا يصبر أبدا ويظلم وبيكذب، مش متدين، أكثر من بيكذب بيغتاب، يرتكب كبائر بخطورة الغيبة اللي هي أخطر من قتل المؤمن في المسجد الحرام. الغيبة الوحدة أخطر من قتل المؤمن في المسجد الحرام، يرتكبها الشخص منا ويظل يعتبر حاله أنه هو عم يعمل مستحبات وما في مشكلة، يعني يومية بيقتله كذا قتيل، يرتكب ما هو أخطر من القتل يوميا، تكرم ويرتكب ما هو أشد من الزنا يوميا كذا مرة، ومع ذلك بيعتقد واحدنا أنه بتصلى على ذيله وما في مشكلة. هلا إذا كان بيعتبر هذا مشكلة ويتأذى من نفسه لأنه وقع في هذه المشكلة، شيء طبيعي، ضعفنا البشري بخلينا نوقع بالمعاصي. لكن ما ينبغي أن أحاربه في قلبي وتحاربه في قلبك هو أن لا نتكيف مع هذا الوضع، أنه التدين هيك مثل ما نحن بنشوف حالنا متدينين وعدنا بنشوف حاله أنه عم بيصلي أول الوقت وحريص على كذا وطهارة ونجاسة، لكن يوميا المجازر اللي بيرتكبها بأعراض الناس وكراماتهم. الأعراض معناها باللغة الكرامات، كرامات الناس من خلال الغيبة، من خلال الاستهزاء بهذا، الاستخفاف بهذا، أنه مثلا مش فاضي، واحد بيقول له عن شغل مش، طيب ما فيك تقول له بطريقة تانية، هذه ردة الفعل اللي فيه احتقار للآخر، لماذا؟ ردات الفعل هذه أصبحت فيها الأصل، وصرنا نفهم التدين بما ينسجم معه. منجي بين قوسين، منجي بدنا نربي أولادنا، من ربي أولادنا نحن ما منتحمل، فأي خلل صغير نحتد، منكون عم نعلمهم الحدي، عم نعلمهم العصبية، عم نعلمهم عدم الأخلاق، قلة الأخلاق، بصير صعب عليهم يشتغلوا بطريقتين. ونحن نبرر لأنفسنا بماذا؟ نبرر بأنه طيب يعني مش شايفه شو عم بيقول؟ هو لأنه عم بيقول هيك ولأنه ولد، هذا مثل ما بيحتاج مي، مثل ما بيحتاج أكل، بيحتاج أخلاق، بيحتاج صبر، بيحتاج مصل الروح، غذاء الروح، من خلال منين بده ياخذ؟ البرعم بياخذ من النبت، من الاصل. طيب هذا منين بده ياخذ؟ هالولد الصغير، صبي او بنت، منين بده ياخذ اخلاق؟ منين بده ياخذ صبر؟ مطرح ما رضع الحليب من مصدر ومن اصله بده يتعلم صبر وطولة البال. فاذا كنا نحن ما منطول اولادنا، بالنا على اولادنا، معناها عم نعلمهم الحيوانية، عم نغذيهم الحيوانية، وبنفس الوقت منجي منحشيهم حشي بالأكل، يعني عم نقوي جانب الحيوانية فيهم مش عم نقوي جانب الأكل. بمقدار حفظ الصحة بأحسن درجاتها ضروري واجب، لكن مين من البشر اللي بيأكل بمقدار حاجته؟ إذا دققنا منشوف ثلاثة أرباع الأكل اللي بناكله ما له عازة أبدا أبدا أبدا، لكن تعودنا على نمط من الأكل، ومش إنه واقفين عند هون، لا، يوميا نطلب المزيد. طبعا هذه سيرة آل أبي سفيان ما لها علاقة بسيرة رسول الله وأهل البيت إطلاقا. وما ننسى أن هذا الإكثار من الأكل، الإكثار من اللبس، يضرب إمكانية التحلي بالأخلاق الفاضلة فينا، لأنه بالروايات كثرة السقي يفسد الزرع. النبتة بتظلك تحط لها مي عطول، جذورها بدأت تتحلل، يعني تنفصل عن التربة وبعدين تذبل النبتة. بالمقابل، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا وأورا وقودا وخشوشن فإن النعم لا تدوم. صاير فهمنا للحياة هو التنعم وكثرة الأكل واللبس والشرب وإلى آخره، هذا الترف. لذلك لا نستطيع أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة حسن الخلق، تحسين الأخلاق. لا نستطيع أن نتعلم من أهل البيت عليهم السلام. الآن على أعتاب مولانا الإمام الباقر عليه السلام، إذا نظرنا في وصية واحدة من وصاياه نجد أن دموعنا ينبغي أن تنهمر بكاء على أنفسنا التي أمعنت في الركض في أودية معاوية وآل أبي سفيان، أمعنت في الابتعاد عن رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. هذه المعاني الإنسانية العظيمة هي التي أكد عليها الإنسان الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الخميني له تعبير أنه كل واحد من المعصومين يقال له الإنسان الكامل، لكن الرسول هو الإنسان الكامل بالأصالة. وأمير المؤمنين والزهراء والأئمة من أولادهم كل واحد منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهن 14 إنسانا، لكن الأصل هو رسول الله، لذلك هو أفضل الأولين والآخرين. وبالتبع له الذين أسلموا أمرهم لله عز وجل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه صلى الله عليه وسلم وأحسنوا الاتباع، هم 13 إنسانا، الذي يقال لكل شخص منهم الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المعاني الإنسانية هي القمم التي حددها المعصومون 14 للأجيال لكي تسير باتجاهها ولا تبقى في حضيض الغرائزية والبعد عن العقل والقيم. من جملة وصايا الإمام الباقر عليه السلام وصيته لجابر ابن يزيد الجعفي: أوصيك بخمس، إن ظلمت فلا تظلم، إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، وإن مدحت فلا تفرح. هذه أصعبهم، ماشي أصعبهم، لكن إذا أردنا أن نلتزم فإن الله عز وجل يعطينا الحول والقوة، لأنه لا يرد أحدا عن بابه جاء يطلب بصدق. لكن إياك يا قلبي أن تسمع هذا المعنى وتقول أخذت علما بذلك، وتظلك مهموم ومغموم لأنك سمعت أن فلانا يذمك، وتظلك هيك تطرب لأنك سمعت شخصا يمدحك. وإن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع. قديش قليلين عقل المرأة والرجال اللي بتقاتلوا لأنه قال لي هيك وقالت لي هيك، مش أولاد، أسوأ بكثير من أولاد. وإن ذممت فلا تجزع، لأنه المهم الله راضي ولا لا. طبعا الوصية هي عبارة عن شيء 50 سطر، وصية طويلة، بس هي البداية. إذا أخذنا منها فقط إن ظلمت فلا تظلم، هذه وين محلها من الأعراب عنا؟ نحن جماعة مش شايفوا شو عم بيقلي؟ لو بتعرف شو قال، عم بيقلنا الإمام الباقر إن ظلمت فلا تظلم. إذا واحد ترك صلاته بتترك صلاتك أنت؟ لا. إذا واحد ظلم تقوم أنت بتظلم؟ وإن خانوك فلا تخن. إن خانوك، مش إذا احتملت أن هذا الأمر خيانة، إذا احتملت أن هذا الأمر خيانة فتكون مثلا بتخون وبتخون. إن خانوك فلا تخن. وإن كذبت، واحد بيقول لك إنه أنت كذاب البعيد، فلا تغضب. الآن رح يجينا ليش. وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك، إذا قالوا عنك كذاب فكر فيما قيل، إذا كنت فعلا تكذب فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. معناها واحد لازم يحدد هو بيعبد الله ولا بيعبد الناس، لأنه منعبد الناس منتأذى مما قيل فينا من الذم اللي يقال، مع أنه موجود فينا، موجود فينا بس متأذى. إذن هذه اللي تعال. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنك. الله عز وجل مع المظلوم. وإذا الإنسان انظلم لأنه قال عنه كلام مش موجود فيه، يا ريت شي رجال لك يصير يتصرف أنه فعلا إذا قيل فيه شيء ينظر في نفسه، إذا كان هذا الأمر موجود فيستغفر الله، إلهي المهم أنك تصلح قلبي. وإذا مش موجود أصلا ما بهم نهائيا، لأنه يعبد الله لا يعبد الناس. يريد شي مرة بيقلها زوجها أنت ما بتعرف تطبخي منيح، أنت مدري شو، بتحط المسألة بحجمها الطبيعي، مش انه بتدب الصوت بكل مطرحة انه انا قديش طبخت وقديش تعبت وقديش وكذا. صادفت هالمرة الطبخة احترقت فبيقول لي انت مدري كيف شكله وكذا، وبيعمل مشكلة وتوصل للطلاق، شيء طبيعي جدا. واذا راحوا لعند الشيخ وقال لهم الشيخ انه هم تستاهل الطلاق، شو هالشيخ هذا، بدنا نشوف غيره. اول شيء عاد قال ابي سفيان ما لنا علاقة بشيعة اهل البيت بأتباع رسول الله. السني والشيعة بحبوا الله ورسوله أهل البيت، فلا في اختلاف بينه وبين السني على خصوصيات بولاية أهل البيت، مش لكن بحبوا أهل البيت. لكن النواصب يعني الوهابيين وآل سعود والدواعش وهولي كلهم ما بيرجعوا، كل شيء واحد، نواصب ثقافة بني أمية، أو اللي بيهتموا بالدنيا ولا أخلاق، شايفين المجازر اللي بيرتكبوها. وهذا الكلام مش جديد، ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة بيقول أخلاق علي وأهل البيت انتقلت إلى شيعتهم، وأخلاق معاوية وآل أبي سفيان انتقلت إلى أتباعهم. فخلينا نحن نحدد كل واحد منا بده يكون مع رسول الله وأهل البيت، والله بده يكون مع آل أبي سفيان. ثم يطلق الإمام الباقر سلام الله عليه قاعدة صعب عظيم. لا يكون الشخص وليا لأهل البيت إلا إذا وصل لمرحلة اجتمع أهل بلده كلهم وقالوا عنه إنه رجل سوء، مع ذلك ما بين إحراسه. إذا اجتمعوا أهل بلده كلهم وقالوا هذا مش منيح، وانقهر مش ولي لأهل البيت. أيهن الناس كلهم أكثرهم يعني ظلوا يسبوا أمير المؤمنين 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ساحر وكاهن وشاعر ومجنون إلى آخره. شو أنت هذا الحكي؟ واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك أهل بلدك وقالوا إنك رجل سوء، لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. توحيد العلاقة بالله العلامة منه، بس موحد، مش إنه بيعبد الله وبيعبد الناس، موحد. إنه هالرجال مرته قالت لأهلها، قالت لأختها كلمة مدري شو، بيعتبر مشكلة طويلة عريضة. هالمرأة قالها زوجها كلمة قدام الناس، شغلة. وين التوحيد؟ ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكا سبيله، سبيل الكتاب القرآن، زاهدا في تزهيده فيما زهدك فيه القرآن، راغبا في ترغيبه، خائفا من تخويفه، فاثبت وأبشر، فإنه لا يضرك ما قيل فيك. وإن كنت مباينا للقرآن فما الذي يغرك من نفسك؟ شو فيك شيء منيح حتى تشوف حالك وأنه بتصلى عذيالك ما دام أنت مخالف للقرآن الكريم؟ فإذا هالرجال اللي بيقولوا له أنت مش منيح أو مرته هيك بتشبر وإلى آخره، وأني ما شفت المثل عن الخير وإلى، وبيبني أثر، بيرتب أثر على هالكلام، بلا عقل، مجنون. والمرأة اللي بتعتبر شو عم بيقلها وبدي شو بتعبق وكذا مجنونة، العقل شو بيسوي؟ عم بيقول أمير المؤمنين سلام الله الإمام الباقر سلام الله عليه، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت ملتزما بالقرآن فلا يضرك هذا الشيء، وإن كنت مباينا للقرآن روح صلح حالك. المشكلة مش إنه شو عم بيقول هذا، هذا المعنى اللي عبر عنه سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه لما سمع واحد عم يشتمه، أعرض عنه، بالغ في الشتم، من كيده هذاك ما عاش في يتحمل، فقال له سلمان: يا هذا، إن وراءنا عقبة كؤودا، إن جزتها فلن يضرني ما تقول، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول، سأتكيل قد ما بدك. يعني هذا معنى إنه المؤمن عايش هون بس هو هونيك بالآخرة، وهم والجنة كمان قد رآه، هو بالناس بين الناس، لكن بده العلامة من الله عز وجل، وبده النتيجة يوم الحساب، الربح والخسارة بعد العرض على الله مش قبل العرض على الله. فلو أهل الدنيا كلهم قالوا عن واحد مش منيح، هو عارف أنه الله راضي عنه، بده يكون فرحان مسرور. شو اللي بيجيب مرض القلق والكآبة؟ أنه واحد بيعبد الناس بصير يشوف انه حكوا عليه بيعطي الحكي اكثر من حجمه، بتفوت الامور ببعضها، ما بيقعد يعرف حتى صلاته، ما بيقعد يصليها بخشوع، ولما ما بيقعد يصلي بخشوع ما عادش بامكانيته انه يوصل للاطمئنان، لانه الانسان خلق هلوعا الا المصلين، الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الصلاة الحقيقية المقبولة تا تمنح الإنسان اليقين لأنه بتربطه بالله عز وجل، يتصل بمصدر القوة. ما بيعود هالرجال لحاله ما له أصدقاء، ما بتعود هالمرأة لحالها، خصوصا إذا كانوا أهلها بلد تاني أو مثلا أهلها متوفين، ما بتعود لحالها، متصل بالله قوي، بالله عز وجل، بصير من أغنى الناس. الغنى الحقيقي هون، لو فرضنا واحد عنده أموال الدنيا لكن فقير النفس، فقير اليقين، فقير الأخلاق، شو قيمته هذا؟ هذا مش غنى. إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها. المؤمن واجبه أنه يجاهد نفسه، فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله، ومرة تصرعه نفسه، لأن الوقت شارف على الأخير. فسأترك بقية الوصية الطويلة إلى دروس قادمة إذا شاء الله تعالى يمكن أن نوفيها شيئا من حقوقها، لكن أختم بفقرة منها. يا جابر استكفر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف، وتوق مجازفة الهوى بدلالة العقل، وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم. إلى أن يقول سلام الله عليه: وتحرز من إبليس بالخوف الصادق، وإياك والرجاء الكاذب، فإنه يوقعك في الخوف الصادق، وإياك والتسويف، وإياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة، وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه، فإليه يلجأ النادمون، واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار. عفوك اللهم وغفرانك وحنانك. والحمد لله رب العالمين. أذكر في الختام أهمية مواصلة الاستمرار بأعمال العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر طبعا اللي مرت أيام عليه ولم يأتي بأعمالها يمكنه قضاؤها. هذه العشر الأوائل هي أفضل عشرة أيام على مدى العمر على الإطلاق، الأيام المعلومات العشر الأوائل. وأعمالها طبعا أنا ذكرت في آخر حديث قبل شهر ذي الحجة أنه الأعمال موجودة بمفاتيح الجنان، خمسة أعمال ذكر المحدث القمي، طبعا علماءنا في الكتب المعنية أيضا يذكرون هذه الخصوصيات، أهمها الصوم، صوم تسعة أيام يعدل صوم الدهر، ومن لم يستطع أن يصومها كلها فبمقدار ما يستطيع، وإذا كان واحد ما صام والآن يكمل ويمكن أن يقضي ما فاته لاحقا، لأن كل مستحب يستحب قضاؤه. والصلاة اللي تصلى كل ليلة أيضا، اللي ما صلىها بالليالي السابقة يمكن أن يقضيها، عبارة عن ركعتين، كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد، وآية ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كل ركعة بيقرأ فيها هيك ركعتين، ثم التهليل المروي، ويستحب أن يقرأ التهليل كل يوم 10 مرات، وما أحوجنا لتقوية التوحيد في نفوسنا من خلال هذا التهليل وزرعه في القلب والعقل والأحاسيس والوجدان بموسم عظيم هو موسم شهر حرام. شهر ذي الحجة هو شهر حرام، والمعصية فيه أخطر من المعصية في غيره، الطاعة فيه أيضا أعظم، وكذلك الأعمال الأخرى المذكورة، لكن بالخصوص أركز هنا على ليلة عرفة، ليلة السبت القادم ليلة عرفة، خلنا نهتم بأعمال ليلة عرفة. ويوم السبت القادم يوم عرفة الساعة 1:30 ظهرا إن شاء الله ستقام مراسم أعمال عرفة هنا، والدعوة عامة للإخوة والأخوات، من الساعة 1:30 إلى قريب المغرب تقام مراسم أعمال عرفة إن شاء الله. خلينا ننتبه أنه أعمال العشر الأوائل ليست خاصة بالحجاج ولا بالذين يزورون الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، بل يمكن أن يؤديها المسلم أينما كان، حتى الأضحية. الأضحية مش خاصة بالحجاج، هي واجبة على كل حاج لكنها مستحبة لكل مسلم الأضحية، والأفضل أن تكون الأضحية عن كل شخص، يعني بالبيت إذا أدرين الأسرة المتمكنة أضحية عن الرجل، عن المرأة، عن الأولاد، ولكن مع عدم الاستطاعة إذا أمكن أضحي عن الجميع. لكن مسألة الأضحي مسألة لازم نهتم فيها، وهي نوع من الصدقة والقربان، لكن نوع صدقة متميز جدا. يعني زكاة الفطرة والأضحي من باب الصدقة من عالم، يعني بيدفعوا البلاء، لكن قدرتهم على دفع البلاء بإذن الله أكبر صدقة والأضحي. فلنهتم، بالإضافة إلى برجع وبركز أنه أهم عمل في الأشهر الحرم هو ترك المعصية. إذا واحد بده يعمل مستحبات ويخلطها بمعاصي، لا، إذا كان قادر أنه ما يعمل مستحبات وما يخلط بمعاصي بيكون أحسن، يعني ما يرتكب معاصي. المهم أنه المستحبات نحن نأتي بها لتساعدنا على ترك المعصية، فما نغتر بالمستحبات اللي نعملها ونتساهل بترك المعصية، لأن هالأعمال بتكون هباء منثورة حينئذ، لأن الجرأة على المعصية موجودة. اللهم من علينا بما أنت أهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والعراق واليمن والحجاز والباكستان وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عز الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى أموات الحاضرين وإلى روح الفقيد الجليل خادم المجاهدين الحاج حسن حبيب السلمان رحمه الله، وإلى أرواح شهداء المواجهات الأخيرة بالخصوص وأمواتهم السابقين، إلى الجميع نؤدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.